الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا وشفيعنا الاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياه الدنيا امما، وكل أمة بعث يا رسول الله عام به الحجة على الناس، وختم أمم الدنيا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشرفها على سائر الأمم وميزها على غيرها فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وقال في الثناء عليها: كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة قال كنت، معناه أن هذا قد سبق به القدر وشرى به القلم، أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كنت خير أمة أخرجت للناس، أخرجت أخرجها الله للناس. وللناس هذا الجار المجرور اختلف في متعلقه، هل هو متعلق بخيرة، أي كنتم خيرا للناس، خير الأمم للناس، أو أن يكون متعلقا بأخرجت، أن هذه الأمة أخرجت للناس أي لبعث الناس ولحضارة الناس ولهداية الناس ولأمن الناس ولرخاء الناس. تكون هذه الأمة جعلها الله جميعا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثته بعثة لأمته جميعا. وقد ورد ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: إنما بعثتم مبشرين لا منبهين وميسرين لا معسرين. فهذه الأمة بعثت ببعثة رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة هي آخر أمم الدنيا، وهي أول أمم الآخرة، أول أمة يفصل بها بينها يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول الإنسان على هذه الأمة ولا يقول عليه الموقف: أول أمة يفصل منها يوم القيامة هي هذه الأمة، لأن الله كرمها وشرفها بذلك. وآخر أمم الدنيا هي هذه الأمة، لماذا؟ لأن الله جعلها شهودا على الناس، والشهادة من شرطها الإثم، كما قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وكما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي في سننه بإسناده فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو لا. فالشهادة لا تكون إلا على المجزوم به الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار. فهذه الأمة شهود على الناس، فلو أنها كانت أول الأمم أو في وسط الأمم لما تيسر لها أن تشهد على من بعدها، لأن ذلك لا يحصل لها به الجزء، فأخرها الله ليقص عليها قصص من سبقها ولتأتيها أخبار السابقين. فأنتم جميعا الآن تشهدون أن نوحا كذب في قوله 1050 عاما، وأنهم كذبوه وآلوه حتى أهلكهم الله، وتشهدون أن إبراهيم عليه السلام تألب عليه أبوه والملك من قومه فرموه في النار، وأنه آمن له لوط، وأنه هاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، وتشهدون أن هودا كذبه عاد، وتشهدون أن صالحا كذبته ثمود، وتشهدون أن لوطا كذبه أصحاب العجل، وتشهدون أن شعيبا كذبه أصحاب مدين، وتشهدون بكل ما جاءكم في هذا القرآن من أخبار الأمم السابقة، فالأمم السابقة جميعا أنتم تشهدون عليها، وهذه الشهادة هي بما أيقنتم به وآمنتم به مما تقرأون في كتابكم الذي أنزل الله عليكم. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن أي هذه الأمة الآخرون في الدنيا، آخر أمم في الدنيا، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه أدار الله لهم، فالناس فيه لما تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، فيومهم الذي اختلفوا فيه هو يوم الجمعة. هدانا الله له فجعل له جمعة من خصائص هذه الأمة، والناس به لنا تبع، اليهود غدا يوم السبت، والنصارى بعد غد يوم الأحد. فهذا تشريف لهذه الأمة، هذا التشريف مقتضي لأن تكون الأمة شهودا على الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله بأرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبته الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبته النار. شرف الله هذه الأمة تشريفا عظيما، فجعل بدايتها محمدا صلى الله عليه وسلم، ونهايتها عيسى ابن مريم مصدقا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا به. ولذلك قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أفمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه البينة هي القرآن، لأن الله قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه البينة رسول من الله مشرق ومفقر فيها كتب مقدمة، وهي هذا القرآن الكريم. فلذلك قال: أفمن كان على بينة من ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أن يتبعه شاهد وهو عيسى بن مريم، منه أي من أتباعه وأمته. فعيسى له الفخر والفضل أنه صار من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإن الله سبحانه وتعالى بشر بذلك مريم، فقالت في سورة آل عمران: وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فعيسى أخبر الله مريم أنه سيعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فدل هذا العطف على المغايرة، وأن الكتاب هنا ليس التوراة والإنجيل. الكتاب الذي يعلمه الله لعيسى هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يعلمه الله عيسى بن مريم، يعلمه الله القرآن بكل ألفاظه وقراءاته وكل تفاسيره ومعانيه، ويعلمه السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير والنصب الخطي والخلقي، كل ذلك يعلمه الله عيسى بن مريم، يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. ولذلك قال: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبله أي من قبل ذلك الشاهد وهو عيسى. هذا رحمة لعيسى، وصف له كتاب موسى وهو التوراة، فوصف الله عيسى بأنه متوسط بين الكتابين، وبأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وشاهد منه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينزلن المسيح ابن مريم حكما عدلا بين مهرودتين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه أهل الجمال، وإذا طاطعه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاك كما يذوب منه الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. المسيح ابن مريم سينزل حكما عدلا في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين المعبودتين قسمين من الملائكة، يمينه على ملك وشماله على ملك، كأنما خرج من دماس أي من حمام، يعرف من حسن لونه وصفائه وبياضه وصقالته، وقد كان في السماء ولم يكن في الأرض، كأنما خرج من دماس. إذا رفع رأسه تحضر منه مثل الجمال، والجمال هو الخرز الأبيض النقي النظيف، تحضر منه مثل الجمال، وإذا طهطأه خفض رأسه تقاطر. هذا المسيح ابن مريم عليه السلام تشريف لهذه الأمة وتكريم لها لها. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة نعم
فإن الله تعالى جعل هذه الأمة كذلك وارثة للأمم كلها.
فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قضى الله به على آداب المرسلين، فكما أنه قضى بعيسى بن مريم على آداب من سبقه من المرسلين، قفنا على آداب برسلنا وقفنا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، كذلك قضى الله على آداب المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الخاتم للرسل جميعا وخاتم النبيين، وهو المقبل وهو الوارث للرسل جميعا، وهو العاقب الذي يكون بأعقاب الرسل لا نبي بعده، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. ولذلك ختم مالك موطأه بهذا الحديث، قال أخبرنا محمد بن شهاب السهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي يلقى الله لي الكبرى وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب. هذا تشريف لهذه الأمة، كذلك بتشريف هذه الأمة وتقوية الله لها أن جعلها حملة لكتابه وملاء على ما أنزل الله إليها من هذا الكتاب المبين فجعله في صدورها. وقد جاء وصف هذه الأمة بالإنجيل أناجيلها في صدورها، ناجيلها مصاحبها في صدورها، فتحفظ هذه الأمة هذا القرآن، يحفظه الكبار والصغار والرجال والنساء، أول الأمة وآخرها متفقون في هذا الوصف. كذلك جعل الله هذه الأمة بمثابة المطر، لا يدرى أوله خير من آخره، يأتي المطر الأول فيصيب الأرض، ثم يأتي المطر ليلة أخرى فيصيب الأرض، ثم يأتي المطر ليلة ثالثة فيصيب الأرض فتنبت الأرض وتعشب، بأي ذلك كان العشب الله أعلم. لذلك صح في سورة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير من آخره، لا يدرى أوله خير من آخره، معناه أن الخير فيه جميعا، الخير لهذه الأمة كلها في أولها وآخرها. وقد شرف الله هذه الأمة كذلك بأن جعل مبطليها، معناه عصاة هذه الأمة وفساقها، جعلهم الله خيرا من أحبار اليهود والنصارى والرهبان، فضلهم الله على الأحبار والرهبان. كذلك فضل الله هذه الأمة بهذا الكتاب المبين الذي هو حب الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصي ومن نطق به صدق ومن تركه من جبال قصم الله ظهره. هذا الكتاب المبين شرف الله به هذه الأمة وحفظه، فإنه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب الأخرى فهي أيضا منزلة من الله وهي من كلام الله، لكن استأمن الله عليها أصحابها واستحفظهم إياها، كما قال الله تعالى في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا هم الذين طلب منهم أن يحفظوا هذه الكتب وكانوا عليه شهداء. أما هذا الكتاب فإن الله تولى حفظه لنفسه وهو جعله شاهدا علينا. هذا القرآن روح وحي، حياة وروح ونور، ليس مثل كلام المخلوقين. ولذلك قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك ينطق كما قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يأتي يوم القيامة شابعا لأقوام يقودهم حتى يوصلهم إلى الدرجات العلى من الجنة، وينشأ في ظهور آخرين يسوقهم حتى يذوبهم على وجوههم النار، ويأتي في وقت الحساب تتقدمه البقرة وهذا عنوان كرمامتين يصالح عن صاحبه، فيقول يا ربي أسهرت ليله وأيقظت هواجره فشفعني. هذا القرآن إما أن يكون شافعا مصدقا، إما أن يكون ناقلا مصدقا، وإما أن يكون شافعا مشفعا. وهو للمؤمنين الذين أخذوه بحق شافع مشفع. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة غير الشافع فيه ولا غير القارئ فيه ولا الشافع عنه، اقرأ وقر ورتل فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. شرف الله هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل الرسل. كان بالإمكان أن يرسل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأمة نوح أو لأمة إبراهيم أو لأمة عيسى أو لأمة موسى، ولكن الله اختار أن يبقيه حتى يخرجه لهذه الأمة فيختم به الرسل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر مثاله للرسل السابقين كشخص كمن بنى بيتا فجمله وحسنه وأتمه وكمله إلا موضع لبيه، فجعل الناس يطوفون بهذا البيت ويقولون ما أحسن ما بناه هذا الباني إلا أنه ترك منه موضع لبيه. فهذه اللبنة التي بقيت في بناء الأنبياء هي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل اللبنات أتم الله بها النعمة على أهل الأرض وأتم بها رسالته إليهم وختمها، فهو بمثابة هذا البيت الذي بني وكمل وكان ناقص منه لبنة واحدة فسدت وكملت وهي أفضل اللبنات وأقواها وأتمها. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي شرف الله به هذه الأمة، كل المرسلين السابقين أخذ الله عليهم العهد إلى بعثة أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن ينصروه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد ذكر الله كلمه موسى بن عمران بهذا العهد عندما أخذته وأصحابه الرجفة، رجفت بهم الأرض، فلما أخذتهم الرجفة قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأجابه الله قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهنا قال الله لموسى الذين آمنوا به أي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وعزروه عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا دليل على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، وإن كان مصدقا لما بين يديه من الحق ناصح لجميع الشرائع. فلا يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أحد دينا إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فكل الديانات الأخرى كانت إعدادا لهذا الدين، لأن البشرية خلق الله أطوارا وخاضت جميع التجارب ومرت بالأطوار كلها حتى إذا بلغت وجهها وتمامها وكمالها بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، فكانت تكملة لأطوار البشرية. فلذلك كانت الديانة السابقة صالحة للاستعمال والتطبيق في مدة زمنية محددة وبعد ذلك ترسخ ولا تسمح بالتطبيق. أما هذا الدين فإنه باق خالد وقامت به الحجة على كل من بلغ، وهو صالح للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان. فلذلك صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني من ذنب لم يؤمن بي وبما جئت به إلا أدخله الله النار. لا أدخله الله النار.
هذا التشريف العظيم الذي شرف الله به بأن أرسل إلينا أحب رسله إليه وأفضله وأجمله وأزكاه، مثله أيضا تشريفه لنا بهذا الكتاب المبين، فقد أنزل الله لنا أفضل كتبه وأحدثها بالله عهدا، وجعل هذا الكتاب متضمنا لكل ما أحتاج إليه. ما فرطنا الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. هذا الكتاب فيه كل ما تحتاجه اليه البشريه الى يوم القيامه. فيه تنظيم علاقاتنا بربنا بالعقائد والعبادات، وفيه تنظيم العلاقات فيما بيننا بالاخلاق والمعامله، وفيه القيم الكبرى التي تبنى عليها الحضارات، وفيه الحديث عن ما نحتاجه اليه من التاريخ والماضي وبدء الخلق، وفيه الحديث عن ما سياتي مما نحتاج اليه الامر من يوم القيامه ومشاهده وما يتعلق به، فيه ما نتعبد الله به، فيه تغذيه قلوبنا وارواحنا، فيه شفاء قلوبنا وفيه شفاء اجسادنا، فيه شفاء من كل شيء، لان الله قال سبحانه وتعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، وقال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. وهو السكينة النازلة على القلوب تقطع الريب والشك وتزيل الوهم وإلقاء الشيطان. ولذلك قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم بغيرة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قضى الله هذه الأمة بهذا القرآن الذي لا يقبل التغيير ولا التحريف ولا التبديل. ولذلك في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما حدثه به ربه جل جلاله وخاطبه به: وانزلت اليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقراه. هذا القران لا يغسله الماء، فلا يبلى على كثره تكراره، يتجدد كلما راجعته وكلما تدبرته كلما ازداد حسنا وكلما ازددت منه علما وكلما تقبلت على مائدة الله رزقك ما لم يرزق من قبلك. فلذلك أنزل للتدبر كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. هذا الكتاب كلما تدبره المؤمن كلما فتح له فيه فتوح عجيبة جدا. ولذلك فإن ابن مالك رحمه الله قال في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. منذ أيام أتباع التابعين أهل كل بلد وأهل كل زمان يفسرون القرآن، فما من وقت إلا يطلع فيه تفسير جديد للقرآن، لكن مع ذلك يبقى القرآن فيه ما لم يأتي به أي تفسير من التفاسير، يبقى مدخرا فيه لأهل كل زمان ما لم يطلع عليه من سبقه. وهذا إعجازه العجيب. من أوائل الذين ألفوا في تفسير القرآن من أوائل الذين كتبوا في تفسير القرآن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتلميذه أحمد بن محمد وسعيد بن منصور تلميذ مالك ومحمد بن يزيد بن باشا القزويني صاحب السنن
وهؤلاء لم تصل إلينا تفاسيرهم، لكن تلامذتهم من بعدهم وصلت إلينا تفاسيرهم. فتفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي موجود لدينا، وقد توفي النسائي سنة 33 هجرية. وتفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري موجود لدينا، وقد توفي ابن جرير سنة 320 هجرية. وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي موجود لدينا، وقد توفي عبد الرحمن بن أبي حاتم سنة 329 هجرية. ثم بعدهم اشتهرت التفاسير وكثرت، فأهل كل بلد لديهم تفاسير للقرآن، ومع ذلك يبقى القرآن فيه ما لم ينبه عليه أحد. كل يوم يكتشف فيه الناس كثيرا من الأمور وكثيرا من العلوم التي كانت خفية فيه.
بالتدبر قرأنا سورة النحل، هذه السورة يسميها التفسير سورة النعم، فقد ذكر الله بها أنواع النعم التي لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فعد بها نعما كثيرة، ومنها نعمة المراكب التي تقطع الأرض ويصل بها الإنسان إلى أماكن نائية بعيدة لا يمكن أن يصل إليها بدونها. فذكر الله هذه المراكب، ذكر منها الأنعام، قال والأنعام خلقها لكم فيها نفور ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أو غصن. وذكر منها الدواب، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها رزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. طبعا ذكر السفن البحرية وأنتم أهل البحر، فذكر السفن البحرية التي تحمل البضائع والأمتعة وتمخر البحار. ثم لما ذكر هذه المراكب جميعا قال ويخلق، وهذا فعل ما مضارع يدل على الاستقبال، معناه انه سيخلق بعد نزول القران ما لا تعلمون وقت نزوله من المراكب. وقد رايت هنا وعرفت لذلك هذه السيارات والطائرات والمراكب الفضائيه والمناطيد وغير ذلك من المراكب العجيبه. هذه المراكب قال الله بها يخلق ولا تعلمون. ثم قال وعلى الله قصد السبيل، هذا محل الاستشهاد، قال وعلى الله قصد السبيل، معناه ان المراكب الاولى فيها امور ابتدى بها، لان الدواب والانعام لها اعين تمشي بها حتى في الظلام ترى موضع رجلها وترى الطرق وتسير بها. والسفن البحريه البحر ليس فيه أشجار ولا أشياء يمكن أن تحرق السير، ليس فيه رمال ولا وحل يعني يعد سير السفن، ولذلك أهله يحتاجون فقط بالليل إلى الاهتداء والنجوم جعلها الله هداية لهم، ولذلك قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن المراكب الأخرى كيف تهتدي؟ هي ليست حيوانات لها أعين وليست تسير في البحر، فكيف تهتدي؟ قال وعلى الله قصد السبيل، معناها سيخلق الله لها ما تهتدي به بما لا تعلم. فشاهدنا اليوم هذه المخلوقات العجيبه، الرادارات والاتصال بالاقمار الصناعيه وحتى التسيير عن بعد، تسيير عن بعد هذا كله داخل في قوله وعلى الله قصد السبيل، هذا كله وعلى الله به، لكن لم يكن اهل التفسير يعرفون هذه الامور، ولذلك لم يفسروا قوله على الله قصد السبيل بذلك. ثم قال بعدها ومنها جائر، اي من السبل ما هو جائر. اهل التفسير اذا رجعت الى كتب التفسير يقولون من الطرق ما هو جائر عن القصد ومخالف للهدايه، نسال الله السلامه والعافيه. هذا الذي قاله من معاني الكلام، لكن نحن اليوم نعرف ان المقصود ان من السبل والطرق ما هو جاهل أي أعوج بصفة دائمة، فالخطوط الجوية كلها أعوجة ولا يمكن أن تستقيم أبدا، يسارت الطائرة بخط وحين تنصل عن الأرض تماما، لكن لا بد أن يكون سيرها أعوج. وكذلك فإن الكرة الأرضية بيضاوية، فإذا ذهبت الطائرة من الجنوب إلى الشمال لا بد أن تميل ولا تمشي بخط موازي، وهي كذلك إذا ذهبت من الشمال إلى الجنوب لا بد أن تميل ولا تمشي بخط موازي، لا
إذا ذهبت من الشرق إلى الغرب العمدة تميل إلى ذات اليمين، وإذا ذهبت من الغرب إلى الشرق العمدة تميل إلى ذات اليمين جهة أخرى. هذا عمشاج في كل الطرق الجوية.
وقد أشار الله إليه،
وقد أشار الله إلى هذا بقوله ومنها جائع، ثم قال لو شاء لهداكم أجمعين. فكل ذلك يدلنا على أن هذه العجائب عجائب المخلوقات يجعل الله فيها هداية لمن شاء. كثير من الناس يرى هذه العجائب ويسمع القرآن يدل عليها قبل 1400 سنة، ولكن مع ذلك لا يهتدي إلا من هداه الله. فمن لا يجد الله هدايته يصرفه عن هذا القرآن، ولذلك قال يؤفك عنه من أفك، وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى في إقامة الحجة على قريش عندما قالوا لا تأتينا بآية كما جاء موسى قومه بآية إلا آمنا بها، فخاطبهم الله قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله لن تنتهي، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم بطغيانهم يعمهون أن يتحيروا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالإيمان ليس قناعة عقلية وليس مستوى من الثقافة والوعي، الإيمان نور يقذفه الله بقدر ما شاء، فمن هداه الله فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يهدي بالإيمان من يشاء ويمنع منه من يشاء. نسأل الله أن يهدينا لنور الإيمان وجنود قلوبنا بنور الإيمان. ثم بعد ذلك شرف الله هذه الأمة بأن جعل فيها مجددين يحملون هذا الوحي ويبلغون رسالات الله ويخافونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهؤلاء هم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالاته إلى الناس، يبلغون رسالاته إلى الناس، هم مصطفى بين نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله على رأس 40 سنة ككل الرسل، لكن توفاه على رأس 63 سنة لما أكمل 63 سنة. والحكمة في ذلك فيما أرى أن الله قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون، لا يمكن أن يعبر أحد حسب السنن إلا نكس بخلقته، الطويل يقصر والجميل يقوى والشعر الأسود يصير أبيض والوجه المنبسط يتغضر، فهذه الأمور كما الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينكس في الخلق، لا يمكن إلا أن يبقى جميلا كما خلقه الله جميلا، توفي وليس في رأسه ولا وجهه يشلون شعرة بيضاء وهو في تمام قوته وعيده ونشاطه، والوحي أشد ما يكون تتابعا. فلذلك شرفه الله عن أن يصل إلى هذا، لو أنه عاشر لجرت عليه السنن كما جرت السنة، هذه السنة من السنن لا تحابي أحدا وهي مسجرة لهذا الكون كله، ومن نعمره نركسه الخلق، هذا امر لا بد له، لكن ان نعمره الله اكراما له وتبجيلا وتقديرا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا استنباط فقط من هذه الايه ومن نعمره نركسه الخلق. وكذلك ما استنبطنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم انكم تعلمون جميعا ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اشجع الناس وأربطهم جيشا وأقواهم بدنا، وقد قاتل أعداءه في 17 غزوة، مع ذلك لم يقتل قط إلا رجلا واحدا، لم يقتل قط في كل هذه الغزوات إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف الهجرة، لأنه قال له بمكة قبل الهجرة قال والله لأقتلنك، قال بل أنا سأقتلك، عبيد أقسم أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل أنا سأقتله، وحقق الله ذلك فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضربه بسيفه فكسر قوته، فجعل يقول وحملوه ثم مات بين أيديهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده أو بنفسه. ما الجواب عن ذلك؟ تدبرته فوجدت أنه رحمه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم. الرسل جميعا ذو بأس شديد ويسلطهم الله على من شاء من خلقه، كما قال الله تعالى ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أقواهم وأشجعهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة تغلب غضبهم، فرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من غضبه، فلذلك لم يقتل إلا شخصا واحدا بسبب الرحمة. هذه الرحمة غالبة عليه، ولهذا قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الامر، حتى الهلاك الذي يجريه الله نصرة لانبيائه، الانبياء يدعون على اممهم كما دعا نوح على امته فقال اني مغلوب فانتصر، وكما دعا موسى على فرعون وجنوده وقد اتيتم قال ربنا انك اتيت عزيزة أموالهم فيقول يا ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك الدعاء الأنبياء جميعا على أممهم، لكن هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحمته أنه لم يدعو قط على أممه. عندما أتاه ملك الجبال فعرض عليه أن يحكم الأخشبين على أهل مكة، امتنع من ذلك وقال لعل الله يخرج من اصنامه قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا، حقق الله له ذلك. عندما حاصر ثقيفا في الطائف 45 يوما وهو في قصر ولم يسلموا، قال له الصحابه ادعوا عليه، قال اللهم اهد ثقيفا واتني للمسلمين، ثم ارتحل عنهم فما وصل الى المدينه الا وقد جاء نقيب جميع رجالهم ونسائهم وابائهم وصغار المسلمين. دعوه واحده غيرت كل ما في قلوبهم من القتل والغضب والشرك والكبر، فجاءوا مسلمين، اللهم اهد نقيب واتني للمسلمين. كان كذلك وجدت انه صلى الله عليه وسلم لم يجد باي حديث، لا بحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، انه باع شيئا. خرج في تجارة خديجة قبل البيعة، لكن كان ميسرة أقول أن يتولى البيعة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له المال. بعد ذلك في كل حياته نجدون أنه اشترى أشياء كثيرة، لكن لم أجد أنه باع شيئا. فبحثت عن سر ذلك فوجدت أن البيع دائما عقد مبني على المكايسة والمماكسة بين اثنين، كل واحد منهما راغب فيما لدى الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس، فإذا رأى أي أحد يريد شيئا مما عنده لم يبيعه بل أعطاه مباشرة، فذلك من تمام كرمه. ولهذا قال جليل قال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا فضه فقال لا، إن كان عنده أعطاه وإذا رد بميسور من الفضل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران، وكان يدارسه القران في كل ليله من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من البيت المرسل. عندما ارجعه بالاعراب الى سمره في انطاس فتعلق بها اداؤه وقد قسم بينهم مالا كثيرا، فكان يعطي الرجل ما بين الجملين من الابل، ويعطي الرجل ما بين الجملين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، ما لا يستطيع ان يرفعه. اجتمعوا إليه وانتموا إليه فهجروا إلى سمرة فتعلق بها إلهه وقال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينهم ثم لم تجدوني جبارا ولا بخيلا ولا كذابا بأبي هو وأخي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو قوة هذه الأمة وهو قائلها. أتولان قائلكم لا بد أن يكون حاضرا في أذهانكم أنه هو هذا الرسول الكريم الذي تدخلون الإيمان بشهادة أنه رسول الله وتنادون إلى الصلاة في بدئها بالأذان والإقامة بشهادة أنه رسول الله وتختمون الصلاة بالتشهد بأنه رسول الله وتختمون إن شاء الله أعماركم بحسن خاتمة أنه رسول الله وعندما تسألون عنه في قبوركم تقولون هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وتبعنا وحينئذ يقول الملكان صدقت وبررت قد علمنا إن كنت لمؤمنا. هذا اليقين. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو قوتكم لأنه هو الذي تدعون باسمه يوم القيامة. هذا أبلغ تشريف. تقول الآن تعلمون أن كل إنسان له اسم يحب أن ينادى به وهو اسم التشريف بالنسبة إليه. هذه الأمة أشرف اسم يمكن أن تنادى به يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف اسم يمكن أن تنادى به هو هذا. فلذلك قال الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. فتدعى هذه الأمة باسم رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك من قوة هذه الأمة من عوامل قوتها وثباتها أن أعمالها معروضة عليه بقبره فهو شاهد عليكم بأعمالكم وهو كما تعلمون شاهد لا يجرح وحكم لا يرسل ولا يبدل. فكل أعمالكم معروضة عليه. جلستكم هذه تأتي تقارير صادقة بكل من حضر وما قيل في هذه الجلسة وبقدر نياتكم وبقدر أجوركم ويزداد أجره وصلى الله عليه وسلم في أجر كل واحد منكم. هذا الفضل العظيم تأتي التقارير الصادقة بقبله ينبر بذلك. هذه التقارير من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها على كثرة أوراد أمته كلها رفع لدرجته وإشراك له بهذه المعلومات ليشهد بها. ولذلك قال الله تعالى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا يوم أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهنا قال ولا تحسبن نهاك عن مجرد أن تظن أنهم ماتوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يوم أحد ثم صرح بالمفهوم فقال بل أحياء. وهنا بتعبير العربي حذف المبتدا بما يدل على التأكيد معناه بل هم أحياء والمبتدا هو الضمير وحذفه يدل على التأكيد معناه أنهم أحياء. يخطر ببال الإنسان يقول كيف يكونون أحياء وهم بين الجنان والتراب في هذه القبور المحشة المؤلمة. فأجاب الله ذلك ليس هنالك قال عند ربي وعند ربي. فيقول الإنسان عند ربي هذا مفضل النعيم المقيم هل هذا النعيم الذي وعده الله به لأجسادهم وأرواحهم أو لأرواحهم فقط؟ فأثبت الله أنه للأجساد والأرواح. فقال عند ربهم يرزقون يرزقون هذا دليل على أنه للأبداء وللرزق معناه المأكولات المشروبات فهم يرزقون معناه نعيم الأبداء. ثم قال فرحين وهذا نعيم الأرواح وجمع لهم بين نعيم الأبداء ونعيم الأرواح يرزقون فرحين. لم يقل فرحين بما أنجزوا ولا بما عملوا ولا بما قدموا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذه دائما أنا أشبهها في القرآن أسميها لحظة ربانية يصل الوقت إلى أن يكون الحكم لله فقد لا بد أن يسبى إليه. فهذا الكمال بالإحسان لا يمكن أن يسبى المخلوق لا يمكن أن يقول فرحين لا يمكن أن يأتي السر فرحين بما أنجزوا وبما قدموا وبما عملوا لا
هذا الوقت لحظة مفصل من مفاصل الكلام لا بد أن يسبب به الأمر لله. ولذلك قال فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون يستبشرون بأمر ماضي ما ظاهر يدل على الاستقبال، وجملة الفعلية كلها تدل على التجدد والحدوث، فجملة الاسمية تدل على الثبات والاستقرار كما قال الشاعر قالت أمامة ماذا قال راحمنا وما لنا سره بها ولا قرب إنا إذا اجتمعت يوم دراهمنا والتي لا طرق بالمعروف تستبق لا يعرف الدرهم المضروب صورتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى من يخرجه ولكان بصره إياه المزح. فهنا قالت حتى ولكن يمر عليها وهو منطلق هذا من الاستمرار جملة اسمية تدل على الاستمرار، أما جملة فعلية فتدل على التجدد والحدوث كقول الشاعر أو كلما وردت مكارة قليلة بعثوا إلي عليمهم يتوسل. فهذه الجملة الفعلية تدل على التكبر والاستمرار بعثوا إلي عليمهم يتوسل. فكذلك هنا قال ويستبشرون معناهم دائما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وهم أنتم. كل المؤمنين من هذه الأمة التابعين للصحابة إلى يوم القيامة فإنهم من أتباعهم وهم من خلفهم وكل أعمالهم يبشرون بها بقبورهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التقارير الصادقة من الملائكة لأنهم الآن اجتمعوا في مسجد أبي بكر الصديق، الآن اجتمعوا في المسجد الفلاني، هم الآن في المكان الفلاني، الآن يذكرونكم يصلون عليكم يدعون لكم. فتأتي هذه التقارير الصادقة يحملها الملائكة الكرام إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام فنحن موقنون بذلك. ولهذا قالوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من قوة هذه الأمة أن الله نصرها على أعدائها لمحمد صلى الله عليه وسلم نصرا مبينا، فنصر من الرعب مسيرة شهر شهر كامل من الرعب نصره الله به، فملأ قلوب أعدائه من الرعب منه. وهذا النصر في الحديث الآخر أنه بقي لأمته، هذا النصر لهذه الأمة وهو باقي بها. هذا النصر المبين لهذه الأمة مقتضي أن لا يمضي عصر من العصور إلا وفيه قائم لله بالحق والعدل في الأرض، لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بالعدل والحق فيها، ولا بد أن تبقى في الأرض طائفة منصورة قائمة لله بالحق. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه الدين وإنما أنا قاسم والله معطي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي طائفة من هذه الأمة لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرهم مخالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة قوة لهذه الأمة. إذا قدر أن بلدا ما خلا ممن ينصرون الدين فلن يخلو منه بلدا آخر، تقوم الحجة لله ببلد ثم تقوم الحجة ببلد آخر وهكذا، فلا تخلو الأرض من قائم لله بالحق وهم الطائفة المنصورة التي نصر الله بها هذا الدين ونصرها به. ثم بعد ذلك من قوة هذه الأمة أن الله جعل دينها هذا موافقا للعقول موافقا للفطرة قامت به الحجة، لا يستطيع أحد صاحب عقل أن يماليه. الأمم السابقة بدلت عقائدها، الكتب المنزلة صحف موسى صحف إبراهيم التوراة التي أنزل الله على موسى الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى الزبور الذي أنزل الله على داود لم يبق بأيدي أهل هذه البلد منها شيء، فقد غيروها وبدلوها بعدها نسخت من عند الله ولم تبق لها صلاحية للتطبيق، فنسخها الله فبدلوها وكتبوا من عند أنفسهم شيئا وزعموا أنه من عند الله، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك انظروا الى عقائدهم، هي منافيه لمقتضى العقول، منافيه للفطر السليمه. فاليهود عقيدتهم الى اليوم ان الرب الذي يجب عليك ان تعبده وتسجد له فقير لا يملك شيئا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ومن احوالها سنكتب ما قالوا، وان الرب الذي يجب عليك ان تعبده وتسجد له بخيل لا يعطي شيئا. وقالت اليهود من الله مغرورا، وذلك تحذير عن البخل. قلت ايديهم ونحن بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وعقيدته كذلك ان الرب الذي يجب عليك ان تعبده وتسجد له ضعيف، تصارع مع يعقوب، تصارعه يعقوب واخذ عليه العهد ان لا يعذب ذريته الى ايام معدوده، وقد كذبهم الله بذلك بقوله وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه عقيده، هل يمكن ان يقتنع بها مجنون او سفيه او فاسد العقل؟ هل يمكن ان يقتنع اي انسان بان الرب الذي يجب عليه ان يعبده ويتقرب اليه ويسجد من امامه فبخيل وفقير ضعيف؟ لا يمكن. كذلك عقيده النصارى، عقيده النصارى ان الرب الذي يجب عليك ان تعبده وتسجد له هو واحد وهو ثلاثه في نفس الوقت. الواحد ثلاثه والثلاثه واحد، هل يمكن ان يقبل هذا؟ لا. عقيده النصارى ان الرب لما تكاثرت عليه ذنوب عباده انزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا مباشرة، منهم الجريمة ومن مات قبل الجريمة ومن ولد بعد الجريمة، جميعا كفرت سيئاتهم بهذه الجريمة. هل الجرائم تكفر الذنوب؟ جرائم القتل والصلب تكفر الذنوب؟ هل يمكن أن يكون الرب الذي يجب عليك أن تعبده وتسجد له قد قتل وصلب قبل أن يسلم؟ لا يمكن. هذه عقيدة النصارى لها. ربهم الذي يعبدونه ويسجدون له يزعمون انه قتل وصلب قبل 2000 سنة من العهد. فاذا هذه العقيده فاسده باطله لا يمكن ان يقتنع بها احد. اما عقيدتنا نحن فنحن نشهد ان لا اله الا الله وان الله هو خالق هذا الكون كله وانه هو وحده الذي يستحق العباده وأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وأنه هو الذي أرسل الرسل إلى الناس وأن الرسل عباد مكرمون أكرمهم الله بالرسالة ولكنه عبيد لله. فهذه عقيدتنا وهمة العقل والفطرة، كل إنسان يمكن أن تقنعه بها. كل إنسان أراد الله له الهداية يمكن أن تقنعه بأن الرب واحد وأنه قادر وأنه كريم وأنه خالق وأنه مدبر للشيء كله وأنه الذي تحقق بأرزاق الخلائق جميعا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يمكن أن تقنعه بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا راد لقضائه، ما شاء الله لا بد ان يقع، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. كل احد يمكن ان تقنعه بان محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله شرفه الله وفضله وكرمه وعظمه و شق صدره وأخرج منه النقطة السوداء وبلأه إيمانا ويقينا وحكمة وأيده بالمعجزات الظاهرة الباهرة وجعله هاديا لهذه الأمة وشرفه بأعلى مقام وهو الوسيلة يوم القيامة وجعل لواء الحمد بيده وأعطاه الجوذرة المغرور الذي كيزانه بعدد نجوم السماء لا يظلم شرب منه ابدا، اشد بياضا من اللبن واشد حلاوه من العسل،
يمكن أن تخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله وأنه مات بخلاف غيرنا من الأمم. فهذه إذا عقيدة واضحة لا تنافي عقلا بل توافقها كل عقل سليم، توافق كل فطرة. هذه قوة هذه الأمة في عقيدتها، كذلك قوة الأمة في شريعتها. هذا الإيمان الذي هو روح جعله الله في قلوب المؤمنين دائما قواه الله بمواعيد مع الله، مواعيد يومية يلتقي بها المؤمن بربه. هذه المواعيد هي أوقات الصلوات، هذه الأوقات ليست اجتهادات منا نحن، بل هي أوقات حددها الله وعلم أنها هي أوقات الحاجة إلى استعمال الدواء. الطبيب يقول لك استعمل هذا الدواء، هذا مضاد حيوي تستعمله كل 8 ساعات، هذا الدواء يستعمل كل 6 ساعات، هذا الدواء يستعمل 2 مرات في اليوم، هذا بحسب نبضه لأنه يعلم أن المادة الفعالة فيه ينزل مفعولها في الجسم هذه المدة. كذلك هذا الإيمان جعل الله له هذه الأوقات الخمسة، وقت غروب الشمس، وقت لصلاة 3 ركعات في الحضر والسفر، وقت غروب شفقها، وقت ل4 ركعات في الحضر و2 في السفر، وقت طلوع فجرها، وقت ل2 ركعات في الحضر والسفر، وقت زوالها عن كبد السماء، وقت لوجوبها 4 ركعات في الحضر و2 في السفر، وقت دلوكها، وقت لوجوب 4 ركعات في الحضر و2 في السفر. هذه المواعيد المحددة جعلها الله مواسم لتجديد الإيمان وتقوية حقده بالنفوس وتقوية العزم على عبادة الله والاتصال به. والصلاة صلة بين العبد وربه وحجة عن الجسم البشري وراحة للقلوب، مرحنا بها يا بلال. ولذلك سنستريح بها وتستريحون بها الآن من هذا الكلام إن شاء الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم ويرحمكم بما تحبون وترضون، وأن يجعل الله لكم في أعقابكم من خير، وأن يجعل الله لكم في أعقابكم من خير.